طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الحقيقة أن الله الآب لن يعمل شيئا أبدا بدون الابن، ولا الابن بدون الروح القدس، ولا الروح القدس بدون الله الآب والابن. بكلمات أخرى، فكل ما يعمله الروح القدس إنما يعمله بانسجام وشركة واتفاق مع الله الآب والابن، وهكذا. يسعدني مستمعي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في الإنجيل حسب البشير يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ ألقاها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. عنوان دراسة اليوم هو دوافع لارتكاب جريمة قتل، دوافع لارتكاب جريمة قتل. والقراءة مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح 5 بدءا بالآية 19 وإلى 47، وهذا نصها: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من يكرم الابن يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكن أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة، وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. مجدا من الناس لست أقبل، ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ كما أشرت قبل القراءة مباشرة مستمعية، عنوان دراسة اليوم هو دوافع لارتكاب جريمة قتل. تذكرون حديثنا عن هدف يوحنا من كتابة أو تدوين إنجيله؟ قال هو إن هدفه إعلان ألوهية المسيح، وهكذا فقد اختار يوحنا 7 معجزات و7 خطب للمسيح تبين من خلال الفعل كما القول أنه بلا أدنى شك ابن الله. هل أخطأت الأمة اليهودية في فهم مضمون الرسالة؟ حتما كلا. في الواقع إن عددا من الهرطقات الموجودة اليوم تتعثر في نفس الموضوع. مكتوب حسب الآية 18 من الأصحاح 5: فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. على ضوء هذه الآية أسأل ثانية: هل أخطأت الأمة اليهودية في فهم مضمون الرسالة؟ حتما كلا. هذا النص يبين بوضوح أن هوية المسيح الإلهية كانت معروفة لديهم لكن غير مقبولة. وهكذا أضحت الأمة وكيل النيابة وأقامت دعوة على المسيح تقضي بموته. الملفت للانتباه أن المسيح من دون أن توجه له دعوة في ذلك اليوم، المسيح يقدم خطابا ينسجم مع دعوة وكيل النيابة فيعلن: نعم أنا مساو لله الآب. ويطرح هذا التصريح عبر 3 وسائل: أولها إعلانه أنه مساو لله في القدرة. نقرأ حسب الآيات 17-19 ما يأتي. مكتوب: فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فأجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. ماذا تعني هذه الكلمات؟ هل تعني أن المسيح أقل منزلة من الآب؟ أو أنه فقط يقلد ما يفعله الآب؟ البعض يتصور وكأن المسيح هنا يعترف أنه أقل قدرة من الآب السماوي. الواقع أن المسيح لا يصرح بأنه أقل من الآب، بل بأنه متحد مع الآب، بمعنى أن الابن لا يعمل بمنعزل عن الله الآب. نحن نتكلم نقلا عن الإنجيل أن المسيح تنازل عن صفاته الألوهية وهو في الجسد في العالم. هذا حسن، ولكن قد يقود هذا التفكير إلى الاعتقاد المغلوط بأن المسيح قبل مجيئه إلى العالم وبعده كان يتصرف باستقلالية عن الله الآب والروح القدس. هذا طبعا مستحيل، إذ هناك اتحاد جوهري كامل بين الأقانيم الثلاثة في اللاهوت. لا يقوم أي من الأقانيم الثلاثة بأي عمل دون انسجام كامل. الحقيقة أن الله الآب لن يعمل شيئا أبدا بدون الابن، ولا الابن بدون الروح القدس، ولا الروح القدس بدون الله الآب والابن. بكلمات أخرى، فكل ما يعمله الروح القدس إنما يعمله بانسجام وشركة واتفاق مع الله الآب والابن، وكل ما يعمله الله الابن يعمله بانسجام وشركة واتفاق مع الله الآب والروح القدس، وهكذا. مع أن الله أجل من أي تشبيه، لكن تصور مجلسا إداريا مؤلفا من ثلاثة أعضاء، أحدهم اختير كي يكون الناطق باسم الكل. هذا لا يعني أن العضوين الآخرين عاجزان عن الكلام أبدا، بل يعني أن واحدا منهم اختير كي يقوم بدور الناطق. هذا هو دور الرب يسوع المسيح، الكلمة، الناطق باسم الثالوث الأقدس. لنقل أيضا أن أحد الأعضاء الثلاثة يقوم بكتابات التقارير الصحفية، أي التي تنشرها الصحف. هو الذي يساعد العالم الخارجي على فهم قرارات المجلس. هذا لا يعني أن العضوين الآخرين غير قادرين على الكتابة، إنما معنى ذلك أن دوره هو مساعدة القراء فهم ما يكتب. هذا رغم ضعف التشبيه، هو دور الروح القدس الذي أوحى إلى البعض تدوين الأسفار المقدسة حتى نفهم نحن القراء فكر الله المثلث الأقانيم. ولنقل أن أحد الأعضاء الثلاثة هو رئيس المجلس الإداري الذي لا ينفرد بالقرار، بل يقود المجلس إلى قرار موحد. هذا هو دور الله الآب. نحن نتكلم عن الأقنوم الأول في الثالوث، أي الآب، والأقنوم الثاني، أي الابن المسيح، والأقنوم الثالث، أي الروح القدس. هذا يساعد اللاهوتيين على تفصيل أدوار أو وظائف الثالوث الأقدس. في ذهننا البشري المحدود نميل إلى وضع الآب في المركز الأول، والابن في المركز الثاني، والروح القدس في المركز الثالث، وكأنهم في سباق. الحقيقة أن الكتاب المقدس لا يقوم بهذا التمييز، فالحديث ليس عن ثلاثة أشخاص في سباق، بل هو مجلس يعمل في تناغم، كل في دوره أو وظيفته. فالأقانيم الثلاثة متساوون في الجوهر، وهم أزليون، هم الله الآب والله الابن والله الروح القدس. حسب الآية 20 من الأصحاح الخامس نقرأ الآتي، مكتوب: قال المسيح: لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم. ترى ما هي الأعمال العظيمة التي يشير إليها المسيح في هذه الآية؟ نعود أول الكل إلى فاتحة الكتاب المقدس، حيث نقرأ: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لقد خلق الله الحياة من العدم. بولس الرسول يطلعنا في رسالته إلى المؤمنين في كولوسي بأن يسوع المسيح كان العامل الأساسي في الخلق، وأنه إلى هذا اليوم هو الذي يمسك كل الأشياء بكلمة قدرته. منذ فترة استطاع رجال الفضاء إصلاح العطب الذي حل بالتلسكوب هابل، ووصل مدى رؤية العدسات إلى 12 بليون سنة ضوئية. لكن عما نبحث؟ الإنسانية مثل طفل تبنته عائلة ما، يبقى يبحث عن والديه الطبيعيين، عن الرحم الذي أنجبه. وسؤالنا هو: من أين جاء أو ولد هذا الكون؟ مستمعي، كلما زادت الاكتشافات العلمية، كلما زادت المؤشرات إلى مصمم أول. كتب عالم الفلك جورج غرينشتاين في كتابه الكون السيمبيائي، وقال: كلما تأملنا الإثباتات التي بين أيدينا، مباشرة نتساءل إن لم يكن هناك عامل فوق طبيعي. هل يعقل أن نصل دون قصد منا إلى إثبات علمي على وجود كائن أعظم؟ هل الله هو الذي شكل بحكمته الأكوان لخيرنا؟ إن نظام الكون وجماله يشيران إلى خالق، والكتاب المقدس يبين أن الخالق كان المسيح. وهكذا فإنكار المسيح هو إنكار للخلق. يقول المسيح في حديثه لليهود بحسب الأصحاح الخامس والآية 21 ما يأتي: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. مستمع الكريم، هذا يبين عملا عظيما آخر للمسيح، وهو إقامة الأموات، أو بكلمات أخرى إقامة الحياة من الموت. معلمو الشريعة في القديم علموا أن الله وحده سبحانه ينفرد بالقدرة على إحياء الأموات. الخليقة هي الحياة من العدم، القيامة هي الحياة من الموت. هذان عملان عظيمان للمسيح، وبالتالي فهو مساو لله الآب، والمسيح أيضا مساو لله الآب في المركز. نقرأ حسب الآيات 22 إلى 29 ما يأتي: قال المسيح: لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل دينونة للابن، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. مرة ثانية، نحن نعلم أن معلمي الشريعة آمنوا وعلموا أن الله وحده سبحانه ينفرد بمحاسبة الإنسان على آثامه. تتحدث الآية التي قرأت لتوي عن قيامة الدينونة. ما هي هذه القيامة؟ نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 20 أن هناك قيامتين اثنتين. الواقع أن يفصل بين القيامتين 1000 سنة. القيامة الثانية هي قيامة الدينونة. هذه القيامة تتحدث عن كل الذين رفضوا شهادة المسيح ولم يقبلوه كمخلص وشفيع لهم، وهي تسمى أيضا دينونة العرش العظيم الأبيض. لكن لن يكون المؤمنون بالمسيح جزءا من هذه الدينونة. ترى من هو الجالس على العرش العظيم الأبيض؟ يجيب يوحنا في الأصحاح 5 والآية 22 كما الآية 27 أن الجالس على العرش هو ابن الله، الرب يسوع المسيح لأنه هو الذي يدين. قال إن الله الآب أعطاه هو الدينونة. أنا أتصور ملايين الناس سيقفون أمام الله تعالى يوم الدينونة وسيعترضون قائلين: اللهم كيف لك أن تدينني أو أن تحكم علي؟ أنت قدوس وكامل، ولكنك لم تسر مكاني، لم تعش ولم تختبر تحدياتي وصراعاتي كإنسان. لكن لاحظوا من هو الديان. إنه الله الإنسان، هو الذي تجرب في كل شيء بسوى الخطية، الذي اختبر مهانة البشرية، الذي استشعر بإغراء العظمة والشهرة، الذي عاش حياتنا بكافة أبعادها وأكثر. هو الذي جاء بصفته المسيح كي يخلص جميع الذين يضعون ثقتهم فيه في كفارته في موته. الآن هو الديان، هو الذي سيحكم على الذين رفضوا شهادة الخليقة وشهادته هو. إذن فالمسيح مساو لله الآب في القدرة وفي المركز، وهو مساو له أيضا في قبول الحمد والتسبيح. قال المسيح حسب الآية 23 من هذا الأصحاح الخامس، قال: لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الفعل يكرم ورد 4 مرات في الآية التي قرأت لتوي. أصل الفعل في اليونانية هو تيماو، ومعناه يكرم أو يبجل. لا يستطيع بشر أن يجسر على الإيحاء لغيره بأنه مستحق لنفس إكرام وتمجيل الله الآب إلا إذا كان هو فعلا الله. وهكذا وبما أن المسيح هو الله الابن، فمن غير الممكن إكرام الله الآب دون إكرام الله الابن. عندما أدرك الرسول توما أخيرا من الرب الحي الواقف أمامه بعد القيامة من الأموات، عندما أدرك توما ذلك سقط على ركبتيه على وجهه وأعلن للمسيح قائلا: ربي وإلهي. لو لم يكن المسيح هو الله لكان واجبه إسكات توما أو تصحيح مفهومه، ولكن كلا، يقبل المسيح عبادة توما له. وهكذا فالمسيح مساو لله الآب في قبول الحمد والتسبيح. أخي، لو أنت دعوت زوجتي فقط لتناول طعام العشاء معك ومع ضيوف لك، وكان حديثك مع زوجتي، فقلت لها: الدعوة لك وحدك، نحن لا نريد أن يحضر حن معك، غالبا ستجيبك زوجتي في القول: شكرا جزيلا، لكن للأسف إن كان زوجي غير مرحب به فأنا أيضا أعتذر عن الحضور. نحن أخي لا نقدر أن نكرم الله حسب ظننا ولا نكرم المسيح، فهو مساو لله الآب في قبول الحمد والتسبيح. هذا ما أعلنه بصريح العبارة. والآن لاحظوا من الذي يشهد للمسيح. أقرأ على أسماعنا نص بعض الآيات. قال المسيح: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر، وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها تشهد لي أن الآب قد أرسلني، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، ولا أبصرتم هيئته، وليست لكم كلمته ثابتة فيكم، لأن الذي أرسله هو لستم أنتم تؤمنون به. فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. يقول أيضا في المقطع الأخير: لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني، فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ أخي الكريم، الشهادة الأولى هي شهادة كلمات المسيح نفسه. علمت المشنة أن الإنسان لا يجب أن يشهد لنفسه إن أراد أن تكون شهادته مقبولة وقابلة للتصديق. لذلك لا يكتفي المسيح بالشهادة لنفسه، بل يستشهد بشهادات أخرى. يستشهد بشهادة يوحنا المعمدان الذي شهد له ونادى قائلا: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. علم معلمو الشريعة وقالوا: إن الله وحده هو الذي يغفر الخطايا، وها يوحنا النبي يصرح أن يسوع سيرفع خطية العالم. مصدر ثالث للشهادة هو معجزات المسيح، الآيات التي اجترح، هذه أيضا شهدت وتشهد له. ثم الآب أيضا يشهد له. سمعنا الآب يتكلم من السماء عند معمودية المسيح فقال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. وثم الأسفار المقدسة تشهد له، ومن ضمن هؤلاء موسى يشهد للمسيح. هذا المصدر الأخير، وأعني موسى، لم يكن يتوقعه اليهود. نبيهم موسى يشهد للمسيح. تصوروا المشهد وكأننا في محكمة، فالأمة التي أعلنت ولاءها لموسى تجد نفسها الآن أنها في الواقع أهملت كتاباته، إذ أن تلك الكتابات أشارت إلى المسيح المخلص. مستمع الكريم، نسأل نفوسنا نحن اليوم: ما نفع دراسة الكتاب المقدس؟ هل هذه الدراسة تجعل رأسنا تكبر أو تنتفخ؟ أم أن قلبنا يشتعل فينا ويضطرم بمحبة الله وحفظ وصاياه؟ يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.